بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فتقدم معنا حديث البراء بن عازب في خروج روح المؤمن والكافر وفتنة القبر، ثم ماذا يكون بعد ذلك، وأين تكون الأرواح في الحياة البرزخية، وماذا تفعل تلك الأرواح في تلك الحياة. الإخوة، الحياة البرزخية حياة بين الحياة الدنيا والحياة في الآخرة، وهي حياة لها طبيعتها وحقيقتها، وهي مقدمة للجزاء الأكبر يوم القيامة، فيتحقق فيها الجزاء للمؤمنين بالنعيم، كما تقدم معنا من أول ما تخرج روح المؤمن توضع في كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، ويفتح له في قبره إلى الجنة، يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويقال أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ثم الروح تتنعم، والنعيم له درجات متفاوتة تفاوتا عظيما، كما يتفاوت أهل الجنة في الجنة، فكذلك تتفاوت الأرواح في نعيمها في الحياة البرزخية، وكذلك والعياذ بالله يتفاوت الكفار أو الفجار في العذاب. ولعلنا نقرأ كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، تكلم عن مستقر الأرواح بعد الموت، يقول رحمه الله: فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. فهذه أطيب الأرواح، فيكون نعيمها أعلى نعيم، وتكون في أعلى عليين في الملأ الأعلى. ولهذا كان آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند موته قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم قبضت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتأمل قوله جل وعلا: فادخلي في عبادي. فالأرواح المؤمنين تتنعم وتتزاور، كما مر معنا في حديث البراء أن الملائكة يمرون بروح المؤمن على أهله الذين ماتوا قبله، ثم يسألون عن الذين في الدنيا وأحوالهم. فكذلك هذه الأرواح التي في أعلى عليين يلتقي بعضها ببعض ويتنعمون. ولذلك يستأنس بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا، وبالرؤى التي رأوها. يقول ابن عمر: إن عثمان رضي الله عنه أصبح يحدث الناس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة في المنام، فقال: يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح وقتل من يومه ذلك. وهذا رواه الحاكم بسند صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المنام دعا عثمان قال له أفطر عندنا، فسبحان الله مات في ذلك اليوم. فهذا يدل على أن أرواح الصحابة تلتقي بروح النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال رأيت كأني انتهيت إلى جبل فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقه، وإلى جنبه أبو بكر، وإذا هو يومئ إلى عمر أن تعالى، فقلت إن لله، مات أمير المؤمنين. فقلت، يعني الراوي عن أبي موسى يقول، فقلت ألا تكتب بهذا إلى عمر؟ فقال ما كنت لأنعى إليه نفسه، يعني وهو حي. ثم بالفعل قبض عمر رضي الله عنه، يعني استشهد رضي الله عنه. وربما يكرم الله تعالى بعض المقربين الذين عظم شوقهم للقاء الله ولقاء رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الكرامة في الحياة البرزخية، والله أعلم. جاء في ترجمة القاضي أبي الحسن أحمد بن سليمان بن حذلم الأسدي رحمه الله أنه يحدث عنه تلميذه أبو القاسم المعروف تمام بن محمد الرازي صاحب الفوائد، فوائد تمام رحمه الله، كتاب مطبوع، يحدث عن شيخه يقول كان له مجلس، يعني كان القاضي أبو الحسن أحمد بن سليمان بن حذلم رحمه الله كان له مجلس في الجمعة يملي في داره. قال فحضرنا مجلسه فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وعن يمينه أبو بكر وعمر، وعن يساره عثمان وعلي رضي الله عنهم في داري، رآهم في بيته. قال فجئت فجلست بين يديه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن قد اشتقنا إليك، فما اشتقت إلينا؟ يا أبا الحسن قد اشتقنا إليك فما اشتقت إلينا؟ قال أبو القاسم فلم تحضر جمعة حتى توفي رحمه الله، وذلك في النصف من شوال سنة 47 و300 للهجرة رحمه الله. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله، يقول ابن القيم ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره. كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الآخر رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. والله أعلم، ربما لا يكون ذلك دائما عليه فيعذب بقدر معصيته، ثم لعله يخفف عنه أو يتنعم بسبب شهادته، والله أعلم. قال ومنهم من يكون مقره باب الجنة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء على باقر على بارق، قال نهر بباب الجنة، على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، رواه أحمد. قال: وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب، حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. فإذن أرواح الشهداء كما ذكر ابن القيم رحمه الله تختلف مقارها بحسب درجاتهم عند الله، لكن الغالب في الشهداء الذين رضي الله تعالى عنهم ولم يكن هناك مانع كدين أو معاصي أخرى قد تكون سبباً في نقص درجتهم، لكن لا شك أن الشهادة لها أجر عظيم، تكفر كثيراً من السيئات، تغفر الذنوب، ترفع الدرجات، لكن أيضاً هذا أمر عند الله تعالى. وثبت في مسلم في قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فأخبر أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، يعني ترعى وتأكل من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، إلى آخر الحديث. وفيه أنهم ما يتمنون إلا أن يرجعوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيل الله مرة أخرى. وأيضا من نعيم الشهداء في الجنة أنه يزوج من الحور العين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخصال التي تكون للشهيد عند الله ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال، ذكر منها أنه يجار من عذاب القبر ويؤمن من الفزع الأكبر ويزوج من الحور العين، فهذا لا شك أنه يكون في الجنة يوم القيامة، لكن أيضا يعجل للشهيد ذلك في الحياة البرزخية، وجاءت بعض الأحاديث التي تدل على ذلك التعجيل، كما عند الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي، فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا؟ قال: في الجنة. فقاتل حتى قتل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك. ثم قال له، وفي رواية أو لغيره، قال: لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته. وفي حديث آخر عند البيهقي في الشعب، حديث النجدي الذي استشهد فاستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه ثم أعرض عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما استبشاري فلما رأيت من كرامة روحه على الله. قال: وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم استحى فأعرض عنه. وهذا حديث رواه البيهقي في الشعب وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله حسن إسناده في صحيح الترغيب والترهيب، والله أعلم. فهذه أحاديث يستأنس بها في أن الأرواح تنعم في الجنة بأن تأكل وتشرب، وأيضا تتنعم بالحور العين وهي في الحياة البرزخية، وبشتى أنواع النعيم. وربما تكون هناك أعمال يتنعم بها الإنسان في تلك الحياة البرزخية لأنه كان يتنعم بها في الدنيا، ولعله من الأمثلة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه الصلاة والسلام قائما يصلي في قبره ليلة الإسراء والمعراج، مع أنه رآه أيضا في السماء، في السماء السادسة. فهذا يدلنا على أن الروح والله أعلم لها تعلقات مختلفة في تلك الحياة البرزخية، تارة تتنعم في الجنة، وتارة تكون في الملأ الأعلى، وتارة يكون لها تعلق بالبدن وتتنعم في القبر، وهكذا تصعد تعرج إلى السماء وتنزل. فهذا عالم غيبي والله تعالى أعلم به، ويجب الإيمان بكل ما جاء في هذه الأحاديث. ومن اللطائف أن ثابت البناني رحمه الله كان شديد الشغف بالصلاة، كان يحب الصلاة حبا شديدا، حتى كان رحمه الله إذا خرج لحاجة لا يرى مسجدا إلا نزل فيه وصلى فيه، وإذا عاد مريضا فدخل عليه أولا يصلي ركعتين ثم يأتي. وهكذا كان، وهو الذي قال: تعذبت بقيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. يقول في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأعطني. فلما مات رآه بعض أصحابه أنه يصلي في قبره، فقيل هذه كرامة أعطيت لثابت البناني رحمه الله، وهو من التابعين الذين تتلمذ على الصحابة كابن عباس وأنس وغيرهما رضي الله عنهم. فهذه حياة عجيبة وفيها نعيم متنوع، والله تعالى أعلم كيف تتنعم هذه الأرواح وماذا يكون لها في تلك الحياة. وأما أرواح عامة المؤمنين فكما ثبت في الموطأ و عند أحمد وغيرهما من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق أو يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن يعني روح المؤمن طائر. فهنا الله أعلم هل الروح نفسها تتشكل بصورة طائر، أو أنها تدخل في جوف طائر كما في أرواح الشهداء، فالله أعلم. بعض العلماء يقول هناك فرق، لأن الشهداء أكرم وأعظم، فجعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طير خضر. وأما عامة المؤمنين فتتشكل أرواحهم على صورة يعني طيور في الجنة، وبعضهم يعني جعل المعنى واحدا، والله أعلم. فالشاهد أن روح المؤمن طائر يتنعم في الجنة، قال يعلق يعني يرعى ويأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ثم نكمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ونختم به، قال: ومنهم من يكون محبوساً في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى، فإنها كانت روحاً سفلية أرضية، فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية كما لا تجامعها في الدنيا. والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه، بل هي أرضية سفلية لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك، كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها. فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة، والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد كما تقدم في الحديث، وكما قال الله تعالى: وإذا النفوس زوجت. قال: ويجعل روحه يعني المؤمن مع النسم الطيب أي الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه. فالروح بعد المفارقة تلحق أو تلحق بأشكالها وأخواتها وأصحاب عملها، فتكون معهم هناك. ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء عرفت صحة ذلك. ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا، فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضا، لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها، وأن لها شأنا غير شأن البدن، وأن لها شأنا غير شأن البدن، وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه، أو هي أسرع شيء حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا، وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وإلى علوية وسفلية، ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.